بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا فقيه الأمة وحبر الصحابة عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه، وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وأبو داود كذلك في الزهد والطبراني وغيرهم بسند صحيح عن القاسم قال: قال عبد الله لابنه: يا بني ليسعك بيتك، واملك عليك لسانك، وابكي من ذكر خطيئتك. وعن إسماعيل ابن أبي خالد قال: أوصى بن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث كلمات: أي بني أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وامسك عليك لسانك. وفي رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قال عبد الله: يا بني ليسعك بيتك، وابكي خطيئتك، واخزن لسانك. هذه أيها الأفاضل وصية عظيمة وعهد متين، لا سيما عند ظهور الفتن، وقد تكررت من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصية نجاة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. فقال: ألزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. أملك عليك لسانك، وامسك عليك لسانك، واخزن لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ثلاث وصايا للسلامة من كل فتنة والنجاة والعصمة، وهي من أب محب مشفق وعالم راسخ فقيه وجهبذ جمع السنة وهضمها وعيها. وكانت في زمان الدين ظاهر والعلم وافر والسنة قائمة والفتنة نائمة. فابن مسعود رضي الله عنه أرضاه كانت وفاته في خلافة عثمان رضي الله عنه، والفتن إنما اشتعلت بمقتله سنة 35 للهجرة، وهي في ازدياد إلى قيام الساعة. فكيف حال الناس اليوم مع الفتن؟ وقد دنوا من الساعة وتباعدت بهم القرون عن عهد النبوة، والحال لا يخفى، والمصائب على المسلمين تترى، والسنة على أكثر الناس خافية، ومذاهب الحق واهية، ومذاهب الباطل تضرب أطناب الأرض من كل ناحية. وقد انفتحت على الناس وسائل تواصل، صار العالم معها كأنه قرية وبيت صغير، الكل يشاهد أحداث الدنيا وفتنها وقت حدوثها، ويرى حروبها وسلمها ويسمع أخبارها ويصغي لتحليلاتها. والإعلام فن يتقن التلاعب بالعواطف ويوجه الدهماء إلى هدف واضح، والأحداث لها من يكيفها، والحوادث لها من يستغلها، والفتن لها من يلعب على موجها، والجراح لها من يمتطي صهوة جوادها، والأبواب تلقي المعلومات ونشرها، يعني الأبواب لتلقي المعلومات ونشرها مشرعة لكل أحد، صغير وكبير، غني وفقير، كل يضرب بقدحه، عنده الهاتف ويجول العالم ويكتب ما يشاء، يتلقفون وينشرون بلا دراية ولا روية ولا تحر ولا بصيرة. عقل أكثر الناس في آذانهم، والحكم في عواطفهم، بل بعض العامة يحلل الأحداث ويبني جبالا من التنبؤات على تحليله، والبعض يقوم مواقف الحكام والولاة ويطلق عليهم الأحكام، هذا الحاكم فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا وهذا كذا، وآخرون يخطون السياسة وينظرون للأمة داعيك عمن يصدر البيانات ويحرك الشعوب بالشعارات وينشر الفتن بالكذب والافتراءات. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. عامة الناس ليس لهم أن يتجاوزوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. إن كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر إما أن تقول خيرا أو تصمت، ليس لك أن تتجاوز هذا. إن كنت مؤمنا حقا قل كلمة خير تنفع الناس، هذا إذا كنت ممن يسمع له، وإلا فلا يسعك إلا الصمت، فماذا عسى أن يقدم كلامك في الدول وحكامها وسياساتها؟ وما تستفيد ويستفيد الناس من نقلك لأخبار القنوات وتحليلك للأحداث؟ هل ستأخذ الدول برأيك وستغير مسار سياساتها لتحليلك، أم أن الأمر لا يعدو مجرد فضول وشغل للوقت وتبريد خاطر؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خاض بعض أصحابه بباب بيته في علم لا ينفعهم وقد ظهر عليهم مغضبا يقول: إنكم لستم مما هاهنا في شيء، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. اللسان نجاته في صمته، من صمته نجا. إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يدري خيرا أم شرا، لا يدري صدقا أم كذبا، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، رواه البخاري. قال عمرو بن العاص: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. اللسان يعود على الخير والسكوت عما لا ينفع وعما لا يفيد. كثير منا يخوض أو يبدي رأيه في المجالس في أمور تتعلق بالقوانين، قوانين الدولة أو بزيادة سعر وقود متذمرا، أو على شروط بعض الخدمات، أو ينتقد تحويلة شارع أو تحديد سرعة على طريق أو. وهذا النقد والكلام في حقيقته لا يقدم ولا يؤخر شيئا، إنما هو حديث مجالس، بل يوغر الصدور ويشحن النفوس بالشر وعدم الشكر للنعم ونسيانها وعدم ذكرها. وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم: فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير إذا رأيت المجلس هكذا ذكر الناس بالنعم والخير وحثهم على حمد الله. نحن في نعم في خير، انظر إلى حال الناس من حولنا، ادعو وحث الناس للدعاء بالدعاء للمسؤولين بالتوفيق، وإلا فالصمت الصمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان يقول: أنذركم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وقال: أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وعن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود ارتقى الصفا للسعي ثم أخذ بلسانه فقال: يا لساني قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقد كان السلف يربون أنفسهم على ترك الخوض فيما لا ينفعهم. فعن عبد الجبار ابن النضر السلمي قال: مر حسان ابن أبي سنان، وهو من التابعين، مر حسان ابن أبي سنان بغرفة، أي يمشي في الطريق فوجد غرفة مبنية، فقال: متى بنيت هذه؟ هذا يعني ولا ما يعني؟ ها؟ ما يعني. ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لو عاقبنك بصوم سنة فصامها. كل ما لا يعنيك اترك. يلقى الرجل الرجل فلا يدع شيئا من أحواله إلا يسأله عنه: كم عندك من زوجة؟ كم عدد أولادك؟ ليش ولدك هذا يختلف في الشكل عن هذا؟ أين تعمل؟ كم راتبك؟ تأتيه بالطعام فيقول: هذا طبخ بيت أو طبخ طعام مطعم؟ يقول: ما شاء الله الطعام طيب، أين طبختموه؟ هذه الأمور لا تعنيك. إذا احتجت أن تسأله عن مطعم لا تسأله أمام الناس، اتصل به بعد أيام قل: هل تعرف مكانا يطبخ طيبا؟ سيخبرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاما فليأكل منه ولا يسأل عنه. إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاما فليأكل منه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه. رواه الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة. وفي السير عن الثوري سفيان عن رجل عن أبيه قال: جالست الربيع ابن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ وعن المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. فقالوا له: ما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. وقال إبراهيم بن رستم: سمعت خارجة يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا. وقال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام. قال: وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. لا تضيع عمرك في الثرثرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضيع الزمان، وقد كان القدماء يحذرون من ذلك. قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. كم كلمة تكلم من الجمعة إلى الجمعة؟ يعد كلامه، كل كلمة تخرج من فيه يعدها، يعرفها، لماذا خرجت ومتى خرجت ولماذا خرجت. قال: وإمن كان يحفظ اللحظات، عامر بن عبد الله القيسي، قال له رجل: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. أعظم خير يحتاجه الإنسان أن يعود لسانه على قول الخير، فالأعضاء كلها باللسان، وإذا صلح اللسان صلح الجسد كله، وإذا فسد اللسان فسد الجسد كله، فهو مغراف للخير والشر، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولما دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل على أبواب الخير التي تدخله الجنة وتباعده من النار، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يملك لك كل ذلك من الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا. فمن ملك لسانه ملك أمره كله. قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فصلاح الإنسان واستقامة قلبه وإيمانه إنما هي بصلاح لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، والجنة إنما تضمن بحفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاللسان يشغل بالخير. عن عاصم الأحول قال: كان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان السلف يقولون: عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يعدون للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم. وأما الفتن والشرور وأمور الدول والحروب وما يتعلق بها، فهذه لها أهلها من الساسة والولاة، وخوض العامة لا يزيد الحال إلا سوءا، ولا يزيد النار إلا حطبا، والشيطان يرضى ويكفيه في الفتن التحريش بين الناس. فالحروب عند هيجان النفوس تشعلها كلمة، والفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، من اطلع لها تستشرف تهلك. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وما قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، إلا تأكيدا لهذا المبدأ. فمن اتخذ الجبل موطنا عند الفتن واكتفى من الدنيا بما يحلب من غنمه لن يأتيه خبر فتن ولن يأتيه شيء من أمرها. فإذا أردت السلام في دينك ودنياك ففر من الفتن، ابتعد عنها بلسانك وبسمعك وببدنك ما استطعت. فالوصية النبوية: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لا يأتيك رجل يقول في الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اهتم بإصلاح نفسك أولا، أما تشتغل بجراح المسلمين وتنسى نفسك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. شر الناس الفتن كما قال السلف، كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. خطيب بليغ يخطب على منابر الفتن، وراكب فرس يسرع فيها، وأعقل الناس وأنجاهم من وصفه الإمام الآجري محمد بن الحسين المتوفى سنة 600 للهجرة بقوله: من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته، وترك الفضل الذي يضغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. وقال الذهبي رحمه الله: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. فالفتن تتقلب فيها الموازين، وتطيش فيها العقول، وتجيش فيها العواطف، ويحضرها الشيطان وينفخ في دخانها، ويستغلها العدو ويدس جنوده لإشعالها. فمن لم يذم نفسه بالسنة ويحذر مواطن الزلة يجرفه سيلها. ووصية السلف عند الفتن: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وأهل الإبل يعرفون هذا، كن كابن اللبون، أمه فيها حليب وهو صغير، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، فكن في حال لا يستفاد منك أبدا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا. يقول خروج على الحكام حرام، تأتي الثورات يقول خروج على الحكام مطلب شعبي وحق دستوري ولا بد من إزالة الظلم، هذا غاص في الفتن. قال: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته. وكان رضي الله عنه يقول: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، يعني يصبح المنكر عندك معروف، ما كنت تنكره وتحربه تحلله اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وهذا نراه بأعيننا كثيرا في هذه الأعصار، الفتن فاضحة وموحصة، وهي خيل شموس بلا خطام، من ركبها إما أن ترميه من ظهرها فتقتله، وإما أن تأخذه إلى أرض مضيعة فتهلكه. فالزم السنة والأصول الشرعية، واثبت على الحق الذي تعرفه من وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتنة. فالموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. وصاحب السنة الحق لا تزحزحه عن الحق زلازل الواقع، ولا تجرفه عن ثباته سيول الفتن. فوصية هذا الحبر: أملك عليك لسانك، وامسك عليك لسانك، واخزن لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا النعم شاكرين، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يقينا ويقي بلادنا وبلاد المسلمين ولاة أمورنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.